تسمع وتقرأ يومياً مئات الأخبار، تفتح لك نافذة لمعرفة ما يدور، ولكن الأخبار قد تخفي خلف حروفها وكلماتها أسراراً وأمور لا يمكن أن يعرفها إلا من يتابع بين السطور. بين السطور برنامج يأتيكم عبر أثير سبوتنيك، تقدمه لكم هند الضاوي. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بين السطور. للمرة الثالثة خلال عام واحد في ظاهرة فريدة من نوعها داخل إسرائيل، يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم الليكود بنيامين نتنياهو ومنافسه الجنرال بيني غانتس رئيس حزب الجنرالات أزرق أبيض لمعركة انتخابية حامية الاثنين. استطلاعات رأي الأخيرة تشير إلى تقارب الرجلين بعد اقتراعين لم يفضيا إلى فائز منهما في نيسان أبريل وأيلول سبتمبر. وتتوقع الاستطلاعات حيازة كل من الليكود اليميني بزعامة نتنياهو والتحالف الوسطي أزرق أبيض بزعامة غانتس 33 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، وهي النتيجة نفسها تقريبا التي سجلت في السابق. وباحتساب مقاعد حلفائهما اليمين والأحزاب الدينية بالنسبة إلى نتنياهو ويسار الوسط بالنسبة إلى غانتس، لن يحصل أي من الطرفين على 61 مقعدا، ما يكفي لتشكيل حكومة جديدة. وتأمل الأحزاب العربية المنضوية تحت حباءة القائمة المشتركة في زيادة عدد مقاعدها، وتعول في ذلك على معارضتها خطة ترامب للشرق الأوسط والتي يدافع عنها كل من نتنياهو وغانتس. في الأثناء يحل ضيف جديد على هذا الاقتراع الثالث متمثلاً بفيروس كورونا المستجد، بعدما سجلت في إسرائيل 6 حالات على الأقل، ما يثير القلق حول احتمالية عزوف الناخبين خوفاً من كورونا. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من قطاع غزة الأستاذ سعيد بشارات الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سعيد بشارات عبر أثير سبوتنيك.
أهلا وسهلا بكم.
بداية، كيف استعدت الأحزاب السياسية الإسرائيلية لخوض معركة الانتخابات الأشرس غدا؟
طبعا بدأت أو لنقل انتهت أو ما قبل الانتخابات بحملة واسعة وشديدة وهجوم من جميع الأطراف السياسية على بعضها البعض، تسريبات، فيديوهات تستحث المواطنين على الخروج للتصويت. فهي لأول مرة يعني حالة مرتبكة جدا وحركة واسعة جدا في المجال السياسي لجعل المواطنين الصالين للحضور إلى مراكز التصويت، لأن كل طرف سواء غانتس أو نتنياهو يريد تحصيل أكبر عدد من الأصوات ليتجاوز أو يصل إلى 61 مقعد، وهي التي تؤهله لتشكيل حكومة دون الاعتماد على مثلا على ليبرمان أو البقاء رهينة لديه. لذلك الأيام هذه قبل الانتخابات بيوم، طبعا أمس توقفت الدعاية الانتخابية، كانت شديدة اللهجة، شديدة الهجوم. غانتس سرب لنتنياهو بعض الأمور المحرجة له أمام ناخبيه، ما يتعلق باليهود الشرقيين وما تكلم عن. أيضا نتنياهو سرب لغانتس تسجيلات لمستشاره، بحيث اضطر غانتس لإقالته حول أنه جبن أو يجبن أو سيجبن في المستقبل في مواجهة إيران. لذلك هذا الجو العام الذي يسود حالة الحالة السياسية في دولة احتلال إسرائيل في هذه الأيام ما قبل الانتخابات، حالة من الشد السياسي الشديد، لأن كل طرف يريد أن يحسم، كل طرف يريد أن يصل، نتكلم عن كتل طبعا يسار ويمين، يريد أن يصل إلى 61 مقعد أو ما يقرب كي يكون من السهل عليه تشكيل حكومة مستقرة قادرة على الخروج من الأزمة السياسية الحالية التي استمرت تقريبا عام عبر 3 جولات انتخابية معقدة شلت دولة الاحتلال بشكل كبير في هذه الأيام.
ولكن ما مدى دقة استطلاعات الرأي في إخراج نتائج تتشابه حد التطابق مع الجولتين السابقتين؟
صحيح، النتائج ليست بعيدة عما حدث في الانتخابات السابقة، يعني لا يوجد أي كتلة سواء يمين أو يسار قد حصلت 61 مقعد. يعني حاليا الاستطلاعات تقول أن اليمين سيحصل على 57 مقعد بينما اليسار سيحصل على 54 مقعد، لا يوجد أي كتلة ستحقق أكثر حسب استطلاعات الرأي، وستبقى المفاتيح في جيب ليبرمان، هو من سيحدد أين سيذهب مع أي طرف، كيف الحي يصلوا إلى 61 مقعد. فالنتيجة كنتيجة يعني حسب استطلاعات رأيية مشابهة لكل النتائج السابقة. لذلك في المستقبل أيضا الخيارات محدودة. لماذا؟ لأن جميع المواقف لا تزال هي يعني أسباب الأزمة السياسية أو أسباب عدم إقامة الحكومة هي المواقف التي تمترس خلفها كل طرف سياسي في إسرائيل، وهذه المواقف ما تزال هي يعني لم تتغير حتى نقول أن هناك اختراق طريق يمكن أن يؤدي إلى تشكيل حكومة. لذلك الصورة حاليا يعني كوضع لما بعد الانتخابات هي يعني ستحصل الكتل حسب استطلاعات الرأي على نسبة لا تؤهلها لتشكيل حكومة. فإن ظهرت النتيجة كما أظهرت الاستطلاعات لا يمكن أن يصلوا إلى حل أو إلى حكومة، لأن المواقف ما تزال هي يعني ليبرمان ما زال متشبث برأيه وموقفه بأنه لا يريد أن ينضم مع نتنياهو إلى حكومة يوجد فيها حريديم لا يريدون التنازل في مواقفهم وتمرير قانون التجنيد في الجيش، وكذلك لا يريد أن ينضم إلى جانت لأن جانت يدعمه العرب والعرب يعتبرهم ليبرمان أعداء. لذلك هنا في مشكلة في اليسار لا يمكن انضمام ليبرمان كي يحصل 61 مقعد، وهناك في مشكلة وجه الدولة هل هي ستكون دينية هل هي ستكون علمانية مع الحريديم. فهذه المشكلة، المواقف كما هي، النتائج كما هي. لذلك الأزمة إن لم يتنازل أي منهم عن موقفه ستبقى كما هي وستكون النتيجة مشابهة، وهناك توقعات بأن يذهبوا لانتخابات رابعة وهو احتمال يعني هناك من يرجح أنه كبير إذا بقيت المواقف كما هي. مع أن يعني حسب ما أنا أتابع نتنياهو يقوم بجهد يعني مثل الشارع يعني يخاطب كل شخص باسمه، يذهب إلى البيوت لكي يستحث المناخبي على الخروج، وكما تابعنا أمس نشر فيديو تمثيلي ذهب إلى الشارع إلى الناس من كان مشغول سعد نتنياهو أن يقوم بالشغل بدل منه، المهم يذهب إلى التصويت. فهذا جهد كبير من نتنياهو يمكن أن يرفع من رصيده ويصله إلى 61 مقعد مع أنه احتمال ضعيف. لذلك أمس السلطة القضائية تخوفت من أنه في حال فوز نتنياهو يمكن أن يطرد مندلبليت، يمكن أن يؤثر على موضوع محاكمته.
سيد سعيد، شرحت باستفاضة الوضع الداخلي، ولكن خارجيا إعلان واشنطن لصفقة القرن وقرارات نتنياهو بشأن الأغوار، هل يمكن أن تحسن من نتائج الليكود؟
بما يتعلق بهذا الملف خاصة ملف صفقة القرن، لو تابعناه بشكل أو دخلنا في عمقه هو يتعلق بشكل كبير بكتلة تسمى الكتلة الصهيونية الدينية والمستوطنين. الصهيونية الدينية هم المستوطنون. لذلك صفقة القرن جلها يتحدث عن هذا الموضوع، عن الاستيطان، عن الضفة الغربية، عن الضم، عن الدولة الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية هناك مشاكل كبيرة حولها. لذلك هو بهذا الملف ملف صفقة القرن يخاطب شريحة المستوطنين، شريحة الصهيونية الدينية، لكن لا يؤثر كثيرا بالنسبة لسكان تل أبيب، جوش دان، الجنوب، الشمال. فنتائجه أو إنجازاته مهمة كبيرة يعني ما يتعلق بصفقة القرن، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، اعتبار ناقل الصفار، يعني هذه ملفات والجولان أيضا ملفات كبيرة يعني دفعت بنتنياهو في المقدمة. واليوم نرى أن الاستطلاعات الرأي تعطيه نسبة أعلى من غيره كحزب كبير يعني صنفت، لكن في النهاية المهم جمهوره كيف سيقنع كل جمهور. هناك إسرائيل عبارة عن تكتلات ضخمة، هناك الصهيونية الدينية، هناك الحريديم، كل كتلة من هذه الكتل لها أماكنها، يعني المستوطنين والصهيونية الدينية يسكنون مرتفعات الضفة الغربية، الحريديم لهم مدن خاصة بهم لا يشاركون بها أحد مثل بني براك، عيليت وهي المدن. لذلك من سيقنع بها بصفقة القرن؟ سيقنع الصهيونية الدينية. هل أقنع الحريديم بملفات مثلا اجتماعية تهمهم كقانون التجنيد؟ فكل كتلة لها طريقة في الإقناع. صفقة القرض تقنع الصهيونية الدينية، لكن هناك معارضة لها كبيرة، اليمينيين الليبراليين الذين لا يعنيهم كثيرا موضوع الضفة الغربية أو السكن هناك أو هذه المواضيع.
إعادة ثالثة وربما رابعة وفيروس كورونا، كيف سينعكس ذلك على نسبة مشاركة الناخبين هذه المرة؟
صحيح. لذلك اليوم جاء كريكاتير هارس أن الكورونا تجلس إلى جانب شخصين، هي مرافقة للحالة الانتخابية، تأتي في حالة حساسة سياسيا. لذلك هناك من يرى أن الكورونا ستؤثر على نسبة التصويت، خاصة أن هناك 7 إصابات في إسرائيل أصبحت اليوم وأعلن عنها. كذلك الجهد الذي ضخه نتنياهو قد تضيعه قضية الكورونا، الحالة العامة، الإحباط الكبير الذي تعيشه إسرائيل. لكن هناك ميزة في الفترات السابقة، كانت فترة الانتخابات يستغلها الإسرائيليون للسفر إلى الخارج. هذه المرة لم يسافروا إلى الخارج بحكم منع السفر إلى بعض المناطق مثل تايلاند، الصين، هذه المناطق. فمن كان يفكر بالسفر هذه الأيام فترة الانتخابات لم يسافر، لذلك هذه الحالة الوحيدة التي يمكن أو تلعب لصالح نتنياهو وتدفع بعض الناخبين إلى الذهاب إلى الانتخابات، بحكم أن الكورونا يعني بشكل عام مسيطر عليها عندهم، كون أي شخص عاد من الخارج تم الحجر عليه أو حجر صحي عليه لمدة 14 يوم وسيتم الذهاب بالصندوق إليه ليصوت. فهذه نقطة الأمل لنتنياهو لكي يحضر أكبر عدد من الناخبين. لا يوجد هناك سفر والكورونا محجور عليها لحتى اللحظة في إسرائيل.
هل تشكل الأحزاب الصغيرة مثل ميرتس وإسرائيل بيتنا رقما في المعادلة الانتخابية هذه المرة، خاصة بعد تجربة ليبرمان السابقة؟
ميرتس والعمل وجيشر، الأحزاب هذه اليسارية هي جزء من الكتلة العامة لجنس، يعني هي محسوبة مع جنس، لكن بدون القائمة العربية لا شيء. وإذا بقي العرب في الخارج فيبقى جنس بحاجة إلى أكبر من العدد الذي يحمله ليبرمان في حال أجريت الانتخابات. كما قلت هذه أحزاب صغيرة تبقى ولا تؤثر كثيرا في الحالة الانتخابية العامة.
الأستاذ سعيد بشارات الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، نشكرك شكرا جزيلا. وللمزيد ينضم إلينا من دمشق السيد تحسين الحلبي الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد حلبي عبر أثير سبوتنيك.
أهلا بكم.
ما توقعاتك للمشهد الانتخابي غدا داخل إسرائيل في ظل إحباط مراكز استطلاعات الرأي وحديثي مع النتائج متطابقة؟
بتقديري هذا هو الطريق المسدود. هذه الأزمة الدائمة لدى إسرائيل من خلال أكبر حزبين فيها، أكبر حزبين، والمأساة أن كل حزب لديه ما بين 30 إلى 34 مقعد. فبالتالي الستيلميت والمأزق الذي وصل إليه هذا المجتمع الإسرائيلي كان نتيجة البنية التحتية الاجتماعية الاقتصادية السياسية الاستيطانية التي لم تترك له أي فرصة لكي يقدم أي حل لأزمة العلاقة وللاحتلال الذي يجري كل يوم والاستيطان في الأراضي المحتلة.
هل واجهت إسرائيل فراغ سياسي يشبه ما يحدث الآن؟
لا، في الحقيقة لم تواجهه من قبل، هذا تاريخي، هذا غير مسبوق. 3 انتخابات متتالية ويبقى نفس التوازن الانتخابي في هذا المجتمع، أي أن هذا المجتمع وصل إلى نقطة يعني هي آخر الحدود التي يمكن أن تجعله إما أن يتحول إلى انقسامات متزايدة أكثر، وإما إلى حزبين كبيرين يتمكن من الفوز يعني على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، جمهوري وديمقراطي، وبهذه الطريقة يمكن أن يستقر في داخله.
ولكن حل فشلة الأحزاب السياسية الإسرائيلية في تشكيل توافق هذه المرة، ما السيناريوهات القادمة؟
بتقديري أن نتنياهو الآن يستقتل، يفعل المستحيل لكي يصل إلى مرحلة يزيد فيها عن 60 مقعد، أي أن يحصل على 61 مقعد. لحد الآن كتلة نتنياهو اليمينية المتشددة مع المتدينين تشكل ما بين 54 إلى 55، من أين سيأتي ب6 مقاعد أو 7 مقاعد أخرى؟ هذه المسألة تتوقف على حزب العمل، على الحزب الوسط، على حزب اليسار المؤتلف مع حزب العمل، إذا قرروا أن يعطوا أصواتهم لنتنياهو. أما إذا قرروا إذا قرروا إعطاء أصواتهم لبيني غانتس، بيني غانتس لا يستطيع أن يجمع سوى ما بين 32 ل 34 مقعد، وإذا جاءوهما هم في 8 مقاعد أو 10 فلا يستطيعوا أن يجعلوه يصل إلى 61 مقعد. الصوت العربي الآن أصبح نوعا من الميزان الدقيق ما بين الحزبين، لأنه يستطيع هو أن يعطي بيني غانتس ب 14 إلى 15 صوت من المتوقع أن يفوز فيها بين العرب الفلسطينيين في داخل إسرائيل، لكن بيني غانتس يرفض ذلك لأن العنصرية الإسرائيلية ما تزال تشكل عاملا في العلاقات السياسية.
هل تتوقع نجاح القائمة العربية في زيادة عدد مقاعد هذه المرة؟
دون أدنى شك، ليس مسألة صفقة القرن، لأن نتنياهو في الواقع هو وبقية الأحزاب الإسرائيلية اتفقوا على اتخاذ قرار في البرلمان بيهودية الدولة. يهودية الدولة يعني أن كل أولئك الذين يشكلون ما يقرب من 2 مليون فلسطيني منذ عام 48 موجودين في إسرائيل لا يستطيعوا أن يكونوا مواطنين لأنهم ليسوا من اليهود. هذه المسألة شكلت نوع من التلاحم داخل الجسم العربي في داخل إسرائيل باتجاه إسقاط نتنياهو الذي هو أوصى أصلا بشكل أساسي بيهودية الدولة.
ما الذي ينتظر نتنياهو حال فشل في تشكيل الحكومة، وما مستقبل الليكود حال خروج نتنياهو من رئاسته كما يتوقع البعض؟
يعني معظم المحللين الإسرائيليين المختصين بالأحزاب الإسرائيلية يقولون هذه آخر فرصة لنتنياهو، إما أن يصبح رئيس حكومة مقبل، وإما أن يصبح مطاردا من نفس حزب الليكود، لأن الليكود لن يحترم نتنياهو إلا إذا جاء له بالفوز الأكبر بتشكيل الحكومة. وإذا خسر نتنياهو فبتقديري أن حزب الليكود سينقسم إلى عدة أجنحة، وبالتالي لن يتمكن بيني غانتس. حتى إذا لم يتمكن بيني غانتس من تشكيل الحكومة فإن انتخابات رابعة يمكن أن تحدث، لكن هذه المرة بنوع من الانقسامات داخل الليكود وداخل أيضا حزب أزرق أبيض لكي تتغير الصورة وتتغير قواعد اللعبة.
بعد صفقة القرن، هل هناك فرص أخرى يستغلها ترامب في دعم حليفه نتنياهو، أم لدى واشنطن بديل داخل تل أبيب؟ وما مصير صفقة القرن حال تعرض نتنياهو للمحاكمة؟
بتقديري صفقة القرن سواء كان نتنياهو رئيس حكومة أو تشكلت رئيس حكومة وحدة وطنية بين الليكود وبين أزرق أبيض وكانت حكومة أغلبية بأكثر من 70 مقعد، مع ذلك لا يمكن لصفقة القرن أن تجري أو أن تنفذ على الأرض. لماذا؟ إلا من جانب واحد بالطبع، لأنه الشعب الفلسطيني بكل يعني وجوده في أي مكان داخل الأراضي المحتلة داخل إسرائيل خارج في المخيمات يرفض ذلك رفضا قاطعا. إذن هل تستطيع حكومة إسرائيل لو كانت حتى في حكومة وحدة وطنية أن تنفذ ذلك؟ هي تستطيع أن تنفذه لأنها هي القوة المحتلة، ولكن هل يتخذ شرعية؟ لحد الآن الضفة الغربية موجود فيها ما يقرب من 700,000 مستوطن، ومع ذلك يعني لا أحد يعترف بشرعية الاستيطان، لا الشعب الفلسطيني ولا المجتمع الدولي ولا القرارات في الأمم المتحدة.
الأستاذ تحسين الحلبي، الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، نشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الإضاءات.
عفوا.
بهذا قد انتهت حلقة اليوم من بين السطور، وإلى اللقاء.